من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصل كلامنا إلى الصلاة على الميت. ذكر المصنف في صفحة 119 تجب الصلاة على الميت المسلم كفاية بعد تغسيله، إلى آخر الكلام. الفتوى الأولى، لا موجود صوت. الفتوى الأولى بالنسبة إلى أصل وجوب الصلاة على الميت، يقول المصنف: الدليل على ذلك هو التسالم. وقلنا أن التسالم يكون درجة أعلى من الإجماع، لأن الإجماع هو عبارة عن مجموعة من الفتاوى، ولكن لا نعلم أن هذه الفتاوى معمول بها أو لا يكون معمولا بها. أما إذا وصل الإجماع إلى درجة التسالم، فهذا معناه أن الإجماع بهذه الفتاوى قد عمل به، ونقصد من العمل بين جميع طبقات المسلمين من زمان المعصوم إلى زماننا، صغارا كبارا، نساء رجالا، حضرا سفرا. إذن في كل الأحوال يعملون بهذه الفتاوى. فإذن إذا كان هذا الحكم وهو الصلاة على الميت أمرا متسالما عليه، بل يقول بعض الأعلام أن الدليل عليه من الضرورات الفقهية، يعني يكون حكما ضروريا. وقلنا يوجد فرق بين الحكم الضروري وغير الضروري. الحكم الضروري هو الحكم الذي لا يحتاج إثباته إلى النظر في الأدلة الشرعية، بل بمجرد أن تقرأ الدليل يكون الحكم واضحا من قراءة هذا الدليل. مثلا عندما يقول الباري جل وعلا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا نحتاج إلى مؤنة إلى فهم أن الله سبحانه وتعالى يريد وجوب الحج. أو قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واضح أن الصلاة تكون واجبة على كل مسلم ومسلمة. إذن لا نحتاج إلى نظر في الأدلة لكي نستنبط أو نفهم الحكم الشرعي. يقول المصنف حفظه الله، يقول: هذا الحكم الشرعي وهو الصلاة على الميت من الأحكام ماذا؟ من الأحكام الضرورية، وقام عليها ماذا؟ وقام عليها الإجماع. وتوجد تعبيرات أخرى، مثلا نجد أن المصنف عبر أن هذا الحكم من ضروريات الإسلام، أو أن هذا الحكم من ضروريات الفقه، أو أن هذا الحكم مما أصبح ضروريا بالنسبة إلى أهل القبلة. إذن بالنسبة إلى هذه الأحكام الشرعية بالإمكان أن نجد عدم خلاف بين المسلمين من ناحية وجود أحكام شرعية عليها خلافية، لكننا نجد على ما عبر به المصنف أنها أحكام قام الإسلام عليها. قام الإسلام يعني ماذا؟ يعني لا يوجد اختلاف بين المسلمين. هسه هذا الدليل واضح، ولكن وهو التسالم الفقهي أو الضرورة الفقهية أو القول بأنه من ضروريات الإسلام. المهم الدليل الثاني، ذكر المصنف دليلا ثانيا على أصل وجوب صلاة الميت، وهي موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: صلي على من مات من أهل القبلة. من مات من أهل وحسابه على الله. أنت شو معرف نحن الحساب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل أخوان وردت هذه الرواية في أمال الصدوق. قال الصدوق في صفحة 286 في حديث 318 قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. هذه الرواية كذلك موجودة في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 468 حديث 1809. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن الصادق سلام الله تعالى عليه، وذكر الرواية. هذه الرواية بعينها موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 328 حديث 1025 نفس السنة ونفس المتن. من ناحية تقريب الاستدلال بها واضح، لكن توجد فيها مشكلة من ناحية السند. شوية خلي نأتي إلى السند أخوان. هذه الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب. هسه خلي نترك مال أمال الصدوق. في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار ذكر الشيخ الطوسي سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام. الشيخ الطوسي نقل هاي الرواية عن من؟ عن سعد. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي إلى سعد. أما طريقه إلى سعد فقال الشيخ الطوسي في المشيخة: أخبرني أبو عبد الله، يعني الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارة، عن أبيه عن سعد بن عبد الله. نجد أن هذه الرواية لها طريق، وهذا الطريق المفيد وهو ثقة عن جعفر بن محمد بن قولويه وهو ثقة، عن أبيه وهو ثقة كذلك، عن سعد بن عبد الله وهو ثقة. إذن من ناحية الشيخ الطوسي إلى كتاب سعد لا يوجد أي إشكال. الإشكال من أين يبدأ؟ يبدأ من الشيخ يبدأ من
سعد
إلى الإمام عليه السلام. الطريق هو فيه سعد وهو ثقة، أيوب بن نوح ثقة، الحسن ابن محبوب ثقة، إبراهيم ابن مهزم ثقة، أما طلحة ابن زيد. انطينا الجزء العاشر صفحة 178. طلحة بن زيد ما مر أخوان، وبي بحث رجالي صفحة 178 نقرأ أخوان. قال السيد الخوئي رحمه الله: طلحة بن زيد ينقل عن النجاشي: طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري، عامي من العامة، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، ذكره أصحاب الرجال، له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم. أخبرنا الحسين بن عبد الله، من يقول هذا الكلام؟ شيخ النجاشي. الحسين بن عبد الله اللي هو من هو؟ الغضائري. قال حدثنا، وذكر الشيخ النجاشي طريقه إلى كتاب طلحة بن زيد. الشيخ الطوسي يقول: طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد. هاي نخلي تحت خط: إلا أن كتابه معتمد، يعني واضح معتمد عند من؟ معتمد عند الإمامية، يعني فقهاؤنا اعتمدوا على كتابه. أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد ابن الحسين إلى آخره. وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا، الشيخ الطوسي في كتاب الرجال: طلحة ابن زيد بتري، وذكره أخرى في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: طلحة بن زيد الخزري القرشي. وعده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقال: طلحة بن زيد النهدي الشامي، إلى آخر الكلام. زين، إلى هنا لا يوجد توثيق لطلحة بالنسبة إلى هذه الرواية. لا يوجد طريق صحيح. عندنا محاولات لإثبات وثاقته. المحاولة الأولى، الشيخ الطوسي ذكر أن كتابه معتمد عندنا، أن كتابه معتمد عندنا. شنو يعني معتمد عندنا؟ يعني لو لم يكن طلحة ثقة نعتمد على كتابه؟ شنو يعني الاعتماد على كتابه؟ يعني كتابه معمول به، كتابه معمول به. وإذا كان كتاب معمول به بعد واضح أنه يكون أمارة على ماذا؟ أمارة على الوثائق. هذا الطريق الأول، أو هذه الجهة الأولى التي من خلالها يمكن لنا أن نثبت وثاقته. الطريق الثاني لإثبات وثاقته، نحن نعلم أن المشايخ الثلاثة صفوان البزنطي ومحمد ابن أبي عمير إذا رووا عن راون فيكون ثقة، وهذا المبنى ما ذهبنا إليه وهو المبنى الصحيح. الثالثة يعني الطريق الثالث، عندما نأتي إلى كتب العامة، إلى كتب الجمهور، نجد أن الجمهور قد ضعفوه، أن الجمهور ماذا؟ قد ضعفوه فأصبح ضعيفا عندهم. يقول الأعلام عندما نعود إلى كتاب ابن حبان والكامل لابن عدي وتهذيب الكمال، نجد أنهم قد ضعفوا طلحة ابن زيد ولا وجه لتضعيفه. هاي النقطة المهمة، إلا أنه كان مخالطا للأئمة عليهم السلام، فوجه الضعف هو خلطته للأئمة، فلأنه مخالطا للأئمة رمي بمن؟ رمي بالضعف. فإذا وجه الضعف في ماذا يكون؟ ها؟ وجه الضعف لأنه مخالط لنا. إذن يتبين صبرا، إذن يتبين أن الشيخ الطوسي رحمه الله عندما قال إن كتابه معتمد، لعله لأن يعني شنو لأن كتابه معتمد؟ يعني أن كتابه يعمل به الشيعة، لأن الشيعة كانوا يعملون بكتابه رمي بالضعف من قبل العامة. إذن نبني على ماذا؟ نبني على وثاقته، نبني على وثاقته. زين، طبعا عندنا فقط مشكلة واحدة وهي أنه بتري. خلينا نخلص هذا المقدار بعد ذلك نعود إلى بتريته. يقول المصنف: أما وجوب الصلاة على الميت فأمر متسالم عليه، بل كاد يكون من ضروريات الإسلام، وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الإمام الباقر: صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. فإذن أصل الصلاة لا يوجد فيها إشكال ولا خلاف. المصنف يقول: وليس في السند من يتأمل فيه سوى من؟ سوى طلحة. إلا أنه يكفي في صحة الأخذ بروايات طلحة، فاعل يكفي، فاعل يكفي، يكفي تعبير الشيخ بأن كتابه ماذا؟ بأن كتابه معتمد عليه، يعني معمول به. زين، بقي عندنا قضية أنه بتري. البتري يا أخوان هم أتباع رجلين، الحسن بن صالح بن حي المتوفي سنة 168، والآخر كثير النوى الملقب بالأبتر، ولذلك سميوا بالبترية. توقفوا في عثمان فلم يقدموا على مدحه ولا ذمه، والبترية فرع من الزيدية، يعتقدون أن أصحاب الكبائر من الأمة مخلدين في النار، وكأنهم الآن ومكانهم الآن في الحجاز واليمن وعمان، وهم من القائلين بإمامة زيد الشهيد ابن الإمام عليه السلام. وفرق الزيدية ثلاثة: الجارودية والسليمانية والبترية، وبعض يقرأها البترية، مو البترية، مو بالفتحة وإنما بالضم، البترية، وهم أصحاب الرجلين كما ذكرنا. زين، وطبعا أصل الزيدية يقولون أن الإمام هو إمام السيف، فمن قام بالسيف فهو الإمام، ومن لم يقم بالسيف فهو ليس الإمام. ولذلك تركوا إمامة الإمام الباقر عليه السلام وتمسكوا بإمامة زيد الشهيد. زين، نعود إلى محل كلامنا، نأتي إلى الفتوى الثانية أخوان. الفتوى الثانية التي يذكرها المصنف هي أن هذه الصلاة، صلاة الميت، تكون واجبة فقط على المسلمين دون الكفار، مهما كان سبب كفرهم، مهما كان سبب كفرهم، سواء كانوا ملحدين أو كانوا كفار أو كانوا مشركين أو كانوا لا أدرية أو غيرها، فكل من أصبح كافرا لا تجب عليه، يعني لا تجب على المسلمين عليه أن يصلى ماذا؟ صلاة الميت. إذن هذه الصلاة من مختصات المسلمين. المهم هو ماذا؟ المستند. أما المستند الأول، المستند الأول الذي يذكره العلماء أنه قامت سيرة المتشرعة على الصلاة على من مات مسلما، وقامت سيرة المتشرعة على أن من مات كافرا لا تصلى عليه صلاة الميت. ونحن ذكرنا سابقا المراد من سيرة المتشرعة، وذكر السيد الشهيد طاب ثراه أن سيرة المتشرعة هي بنت التشريع، بمعنى أن المتشرعة يأخذ أحكامهم من المعصوم عليه السلام. ولذلك قلنا أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم، لأنها قد انطلقت من بيت المعصوم. نعم، لنا حق أن نسأل أنه بالنسبة إلى سيرة المتشرعة التي نحن بصددها، سيرة المتشرعة أصبحت سيرة متشرعة، هل لأن العمل بها قائم على ما هو مرتكز في أذهان المتشرعة، أو أن سيرة المتشرعة تدل على أن أفعالهم أفعال متشرعة؟ وهذا فرق ذكرناه في الحلقة الثالثة بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، يعني المرتكز في أذهانهم، المرتكز في سلوكهم، أنهم لا يصلون على من؟ لا يصلون على غير المسلم. فإذا هنا عندما نأتي إلى المتشرعة نجد أن المرتكز عندهم أنهم لا يصلون على الكافر، وهذا الحكم الارتكازي، لأنه ارتكازي في أذهانهم. ففرع الارتكازية أن يكون الحكم ماذا؟ أن يكون الحكم لازما. أعيد، الأمر إذا كان مرتكزا في أذهان المتشرعة، الحكم إذا كان مرتكزا في أذهان المتشرعة، فبلا ريب مع ارتكازه في أذهان المتشرعة، إذن قل وياي، إذا كان مرتكزا إذن يدل على اللزوم، لو ما يدل على اللزوم. إذن إذا كان منشأ سيرة المتشرعة هو الارتكازات المتشرعية، فإذن أفعالهم تدل على ماذا؟ على اللزوم. زين، وأما لو فسرنا سيرة المتشرعة على أنها ليست التزامات وإنما هي عبارة عن أفعال من قبل المتشرعة. إذن تركهم لصلاة الميت على الكافر تدل على ماذا؟ بعد لا تدل على اللزوم، لا تدل على اللزوم، لأن الفعل أعم من اللزوم، أعم من الوجوب، لعله يفعلون من باب الكراهة، مو بالضرورة دائما يرتكبون الحرمة أو يرتكبون الوجوب. الفعل لا يدل على اللزوم، لا على اللزوم من ناحية الحرمة ولا على اللزوم من ناحية الوجوب، الفعل أعم وهو واضح. فهنا إذا قلنا أن المتشرعة أو سيرة المتشرعة كانت قائمة على أنها فعل، في هذه الحالة لا يمكن التسليم بأنها ماذا؟ بأنها تدل على اللزوم. إذن يتبين إذا أردنا أن نتمسك بسيرة المتشرعة على أنها تدل على وجوب الصلاة على الميت المسلم فقط ولا تصح الصلاة على غير المسلم، إذن بما نفسر سيرة المتشرعة؟ هي عبارة عن ارتكازات عند المتشرعة. هذا يا مستند، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو عموم التعليل، عموم التعليل. الآن لنعد إلى قوله تعالى، خلي نقرأ من البداية الفتوى الثانية. وأما الاختصاص بالمسلم فللسيرة، يا سيرة بعد أن تعلق سيرة المتشرعة، وعموم التعليل في قوله تعالى، الله يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم، خلونا خط تحت إنهم، إنهم كفروا بالله ورسوله. زين، الآية منعت النبي عن الصلاة على الكفار لو ما منعت؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني للزورة. إنهم يعلل الحكم، لماذا لا يصلي النبي على الكفار؟ لماذا لا يزور النبي الكفار في قبورهم؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. زين، هنا هذا الحكم بعد صار معلل لو مو معلل؟ صار الحكم معلل. وإذا كان معللا بعد يشمل جميع من يصدق عليه عنوان الكافر، مهما كان ماذا؟ مهما كان عنوان كفره. ولذلك بعد هذا التعليل يتضح أنه بالنسبة إلى عموم التعليل بعد نعمم الحكم لو ما نعمم الحكم. الآن تذهب إلى الطبيب يقول لك: لا تأكل الرمان لأنه حامض. زين، بعد بس الرمان ما تأكله، لو حتى الليمون، حتى الليمون. زين، فنقول هنا الرمان ذكره إما من باب المثال، ذكر الرمان لأنه احتمال موسم الرمان، ما دام علل الحكم وهو عدم جواز أكل الرمان، ما دام علله إنه لأنه حامض، فإذا يسري الحكم إلى كل أكل ماذا؟ حامض. الآن الله جل جلاله ماذا يقول؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. هنا نقول من خلال عموم التعليل، من خلال عموم التعليل وأنه عمم، بعد نلغي الخصوصيات الأخرى لو ما نلغيها؟ نلغي جميع الخصوصيات، يعني سواء كان كفره بالله أو برسوله أو بالمعاد أو بالإمامة، ما دام صدق عليه عنوان الكافر إذن بعد لا يصح ماذا؟ لا تصح الصلاة عليه. إذن دليلنا الثاني على عدم صحة الصلاة على غير المسلم هو التمسك بعموم التعليل. هذا يا دليل. الدليل الثالث، الدليل الثالث الذي يذكره المصنف هو موثقة عمار الصاباطي. نقرأ الرواية من الكتاب أخوان عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال الإمام عليه السلام: لا يغسله مسلم ولا كرامته ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، وإن كان أباه. بعد واضح جاي الإمام شو يقول؟ يقول لا يغسله ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان ماذا؟ وإن كان أباه. احنا وين بحثنا؟ الإمام ذكر ال ذكر الصلاة لو ما ذكر الصلاة؟ ما ذكر الصلاة. احنا نريد نستدل بهذه الآية، عفوا بهذه الرواية، على ماذا؟ على عدم صحة الصلاة على غير المسلم. إذن شوي يكون نبذل ماذا؟ نبذل مؤنة حتى نعمم الحكم علماً، نعمم الحكم إلى نقول نحتاج في تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن نقول أن الرواية صحيح ذكرت النصراني، ولكن بالأولوية بعد تشمل غير النصراني لو ما تشمل غير النصراني، وذلك يعني تشمل الملحد لو ما تشمل الملحد، تشمل من كفر بالله لو ما تشمل النصراني ما كفر بالله. زين، هنا نقول من هو أشد، النصراني لو الملحد الكافر الكذا الكذا الكذا؟ واضح الملحد. فإذا من باب أولى إذا منعنا الله جل جلاله والأئمة عليهم السلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن نصلي على النصراني، فمن باب أولى أن لا نصلي على غير النصراني من الكفار. لماذا؟ لأن النصراني بلا ريب أقرب لنا من غيره، أقرب لنا من المشركين، أقرب لنا من باقي الكفار، لأنه كتابي، فيجمعنا بينه بيننا وبينه ماذا؟ كتاب من الله، سميه توراة سميه إنجيل، فنحن وهم كتابيون. فإذا الكتابي لم يقبل الإمام أن نصلي عليه فمن باب أولى ماذا؟ غيره لا يصلى. زين، نقول الرواية ذكرت الغسل الدفن الزيارة، إيش قال الإمام؟ لا يغسله ولا يدفنه ولا يقوم على قبره. زين، من خلال هذه الرواية ما مذكورة الصلاة، الصلاة على الميت، فكيف نستفيد من الرواية أنه لا تصح الصلاة على الميت غير المسلم؟ نقول وذلك بإلغاء الخصوصية. فرقنا بين مصطلحين: القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل. الآن نحن نتمسك بالشق الثاني وهو عدم القول بمن؟ عدم القول بالفصل. نقول هنا لا توجد خصوصية من ناحية يعني لا خصوصية للغسل، لا خصوصية للتكفين، لا خصوصية للدفن، ماكو خصوصية. من خلال هذا الكلام نرى أن هذه الأمور ذكرت من باب المثال، يعني لا خصوصية لها. بعد إلغاء الخصوصية نعمم الحكم إلى غيرها، بمعنى أن الإمام عليه السلام لم يذكر هذه الأمور من باب الحصر، وإنما ذكرها الإمام من باب المثال لا من باب الحصر. فإذا المفهوم من الرواية هو ماذا؟ هو الشمول، لا أنها تكون مختصة بغير الصلاة. يقول المصنف، يقول فإنها تعم غير النصراني من أقسام الكفار بالأولوية. ليش قال بالأولوية؟ باعتبار أن النصراني أقرب لنا من غيره. والصلاة وإن لم تذكر في الرواية إلا أن المفهوم منها شمول النهي لها. منين مفهوم منها؟ من خلال إلغاء الخصوصية. تتمة الكلام غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.